أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. رابطة الدين هي أعظم وأقوى الروابط على الإطلاق، فهي أقوى من رابطة النسب التي تنفك بمجرد النفخ في الصور، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهي كذلك أقوى من رابطة الجوار التي تنفك بالموت، وأقوى من رابطة المصالح التي تنقطع باختلاف المصالح، حتى إن الأخ قد يقتل أخاه إذا تعارضت المصالح، وما خبر ابني آدم منا ببعيد. أما رابطة الدين فإنها لا تنفك أبدا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذه الرابطة لا يقطعها ما يقطع بقية الروابط، فهي مستمرة حتى في يوم القيامة، كما قال الله تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وإذا دخل المؤمنون الجنة فقد أخبر الله تبارك وتعالى عنهم بقوله: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ومن حقوق هذه الرابطة مستمعينا الكرام الإيمانية أن يهتم المسلم بشأن إخوانه المسلمين، وإن اختلفت الأوطان وتعددت اللغات وتباعدت الأجساد، هذا الاهتمام الذي يدفع العبد للعمل من أجلهم، لنفعهم، لنصرتهم، لنجدتهم، لرفع الضيم والظلم عنهم. ولذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. موضوع حلقة هذا اليوم عن الاهتمام بأمر المسلمين، لكن ابتداء دعونا قبل البدء بمحاور هذا اللقاء الطيب المبارك، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذه الحلقة المباركة، فضيلة الدكتور خالد حمدان، الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية، وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الحبيب.
مرحبا بكم. حياك الله أستاذ حسن.
كذلك نذكر بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822-2652، أو الرقم الثاني 2822-2653، أو كذلك إرسال رسالة SMS عبر الرقم 9734424. حياك الله مرة أخرى شيخنا الفاضل في هذا اللقاء الطيب المبارك.
الله يبارك ويجزاكم الله خير. حياكم الله جميعا.
نبدأ على بركة الله عز وجل. ابتداء شيخنا الحبيب، الاهتمام بأمر المسلمين هل يعتبر بالنسبة للمسلم من الواجبات؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أشكر في البداية إذاعة صوت الأقصى والقائمين عليها والعاملين فيها على إتاحة هذه الفرصة المباركة لمخاطبة وللحديث مع جمهور هذه الإذاعة الميمونة. أسأل الله عز وجل أن يسعد مساءكم جميعا بالخير وبالنور في هذا اليوم وفي كل يوم. إجابة على سؤالك الكريم أستاذ حسن، جزاك الله خيرا، لأنه يعني هذا الموضوع الحقيقة غاية في الأهمية. إذا نبدأ يعني الحديث بالقول إذا لم يكن يعني الاهتمام بأمور المسلمين من الواجبات، فما هي الواجبات إذن؟ سؤال الحقيقة لابد من الإجابة عليه بنوع من التوضيح وبنوع من البيان. طبعا هذا الكلام الذي أتحدث إنما هو كلام أستند فيه إلى الأدلة الشرعية من كتاب الله الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يعني من هذه الأدلة قول ربنا جل في علاه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال المفسرون ومن أبرزهم الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: أي أن قلوبهم متحدة في التواد والتحابب والتعاطف بسبب ما اجتمعت عليه قلوبهم على أساس من هذا الدين. ومن الأدلة كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، والحديث متفق عليه يعني في الصحيحين. ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، ومثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الأدلة وغيرها كثير بالمناسبة إن دلت فإنما تدل على وحدة المسلمين وترابطهم، والترابط هو الدليل الأبرز على أن من أبرز أو من أولى أولوياته أن يهتم الإنسان بأمور المسلمين، وإلا فأين الترابط؟
بالضبط.
وإلا فأين الترابط؟ نعم. ولذلك هم كالجسد الواحد، لا يستطيع إنسان، وهذا كلام غير متصور مرة،
نعم،
أن يتغافل عن جزء من أجزاء جسده دون ما أن يشارك هذا الجزء أو هذا العضو.
وهو تشبيه يعني بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم.
هل يستطيع الإنسان أن ينسى يده التي تؤلمه أو رجله أو حتى ضرسه؟ اللهم إلا إذا كان هذا الطرف أو ذاك يعني طرفا مشلولا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبالتالي حتى وإن كان هذا الطرف مشلول فإنه ينطبق على من لم يهتم بأمر المسلمين.
نعم.
بالضبط، يعني التشبيه حتى في 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 كلا جانبيه، إنما هو دليل إن دل فإنما يدل على أهمية وخطورة الاهتمام أو عدم الاهتمام بأمور المسلمين. يعني عدم الاهتمام بأمور المسلمين أمر خطير جدا على من لم يهتم بأمر المسلمين. نعم،
بارك الله فيك. إذن شيخنا الفاضل، يعني هكذا ربنا سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين بقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن بهذا نفهم أنه من الواجبات، فيجب على كل مسلم أن يشعر تجاه إخوانه، يعني من حيث المنطلق قد يعني بينا في المقدمة، وإن اختلفت الأماكن وإن اختلفت اللغات وإن اختلفت يعني كل شيء.
ولذلك إن كان لنا من دليل يعني فضل. ربما يكون من الأدلة البارزة قول النبي أو النبي صلى الله عليه وسلم ينفي الإيمان، وليس هنا الإيمان بالمناسبة الإيمان كأصل الإيمان، لا، الإيمان الكامل. ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان على عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه.
نعم.
في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما يحب لنفسه. نعم.
تمام. طيب شيخنا، الاهتمام بأمر المسلمين يعني ينقسم بعدة أمور، أو يعني يندرج تحته أمور كثيرة، خاصة في واقعنا أو واقع المسلمين اليوم المشتت، يعني أو بالتحديد أو بالأحرى الهجمة الشرسة على المسلمين كل حدب وصوب من خلال أعداء الأمة: تجمع الصليبيين، تجمع العلمانيين، تجمع الشيوعيين، تجمع يعني كل فئات الأعداء تجاه وصوب المسلمين لتفتيت قوة المسلمين، كما يحدث اليوم في سوريا، في اليمن، في العراق، في ليبيا، في كل شبر من أرض المسلمين. لو قلنا ما هو يعني الاهتمام الواجب لكل مسلم في تفقد أحوال المسلمين أو في متابعته لأمور المسلمين ولو بأقل القليل، يعني كما يقال فيما يتعلق بالدعاء؟
والله الكلام هذا الحقيقة لعله يمكن الكلام الأبرز والكلام الأوضح في أنه الكلام الذي تفضلت به أنه يعني من أكبر المنكرات.
نعم.
ولذلك في عندنا حديث واضح الدلالة: من رأى منكم منكرا فليغيره أو فليغيره بيده في البداية، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.
نعم.
يعني هذا الأمر من الأمور التي من الممكن جدا أن تلزم الإنسان إلزاما على أن يهتم بأمر المسلمين بالطريقة التي يستطيعها.
نعم.
يعني إذا كان الإمام إذا كان الأمر في 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 حق إنسان اللي هو تغيير أو رفع الظلم الذي يقع على المسلمين في شتى بقاع الأرض، وقد اشتدت الهجمة الصليبية الصهيونية العلمانية كل أعداء هذا الدين أصبحوا يعني الآن ينزعون المسلمين عن قوس واحدة.
نعم.
فمن استطاع من المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يجاهد الأعداء بيده فليفعل، وإلا فهو آثم. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان اللي هو يعني من ضمن الأمور اللي هي الدعاء لهم بالنصر وبالتمكين. من أضعف الإيمان مقاطعة أعداء الله الذين يقاتلون المسلمين في هذا المكان أو ذاك من 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 من, من هذه الأرض بأي طريقة من طرق تغيير المنكر بالقلب، فهذا أمر واجب وهذا أمر متحتم على كل المسلمين في كل بقاع الأرض. نعم.
شيخنا الفضل، يعني قد يتعذر اليوم بعض الناس أو كثير من الناس بقولهم أن الحق يا شيخ اليوم مش معروف مع مين، وأنا صراحة يعني بمتابعة الإخبارية أو متابعة الأحوال أو أحوال المسلمين يعني حولنا مش فاهم القصة مع مين، هذا بضرب في هذا وهذا بضرب في هذا وهذا بضرب في هذا، فأنا خليني على الحياد أفضل وأحسن. هذه المقولة اللي بتسمعها اليوم كثير من الناس، يعني صحتها وماذا تقول لهم شيخ؟
هي كلمة الحقيقة كلمة يعني من المنكرات يعني التي على الأقل يجب أن لا تقال من هذا الإنسان المسلم. والله تحضرني مقولة جميلة جدا وإن كنت أنا نسيت قائلها.
نعم.
الآن اللي هو فيها إذا يعني أو بما معناها، إذا أردت أن تعرف أصحاب الحق فقف باتجاه أو فقف يعني مع سهام الأعداء وانظر من ترمي.
جيد.
وانظر من ترمي هذه السهام، فالعدو لا يرمي إلا عدوه.
نعم.
والعدو طبعا اللي هو الذي يرمي المسلمين، إنما هو عدو مدام أنه عدو للمسلمين وأنا مسلم فهو عدو لي. وبالتالي يعني هذه مسألة الحقيقة ما أصبحت يعني مفروغة منها، وين هو الحق ومن أصحاب الحق. يعني على الأقل أنا بدي أستطرد في الإجابات على هذا الصعيد، من الممكن القول إنه الإنسان يستطيع أن يعرف أصحاب الحق وبسهولة من خلال اتباعه هو الحق الموجود في كتاب الله الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أنا أقمت الحق في نفسي وفي صدري وفي أهلي وفي أبنائي، الحق لا يتجزأ، على طول ما أنا عليه من حق يدلني على أصحاب الحق من إخواني ومن عشيرتي والمسلمين حتى ولو تباعدت بيننا وبينهم المسافات. أما هذا أمر الحقيقة ما ينبغي أنه يعني هذا الكلام لا يقول الإنسان في الأدغال، لا إعلام ولا اتصال ولا تقدم ولا تواصل اجتماعي، هذا الكلام كل الآن ما عاد يقبل. نعم. والله أعلم.
شيخنا الفضل، الله تبارك وتعالى وصف طبعا المنافقين بقوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا، إلى آخر الآية. لو تبين لنا حال المنافقين في التعامل مع المسلمين، في التعامل بما يصيب المسلمين سواء من سراء أو سواء من ضراء.
والله الآية الكريمة يعني واضحة الدلالة.
نعم.
لا يستطيع يعني لا أنا في تقدير أنها لا تشكل إشكالا على أحد من الناس، لكن يعني الحديث عن المنافقين حديث الحقيقة كبير وعميق وخطير في نفس الوقت. النفاق الحقيقة صنوة الكفر.
نعم.
لا سيما النفاق العقدي الذي يخرج من الملة والعياذ بالله رب العالمين. في نفاق آخر يعني ليس هذا مقامه، اللي هو النفاق العملي، وهو الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصال الصفات المنافق له خصال ثلاثة أو أربعة في بعض الروايات: إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا تؤمن خان، إلى آخره. هذه نقاط نفاق عملي لا تخرج من الملة، ولكنها خطيرة جدا من مات عليها يعني، ولا يمكن أبدا أن يسلم إنسان من النفاق إلا إذا ترك هذه الخصلة.
نعم.
نعم. هذا النوع من أنواع النفاق لا يخرج من الملة كما أسلفنا. لكن النفاق الآخر هم المنافقون الذين يبطنون النفاق والعياذ بالله رب العالمين. هذول يعني من الخطورة بمكان. لماذا؟ لأنهم طبعا يعيشون بين المسلمين، ويعرفون أسرارهم ويكيدون لهم، وليس في هذا عجب، بل أنه يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم إنجاز التعبير من ممارسات المنافقين الرخيصة والعياذ بالله رب العالمين.
نعم.
ولذلك لو أردنا أن نضرب يعني أمثلة سريعة من السيرة ومن التاريخ، نجد أنه في أصعب الظروف، وهذا نوع من المعاملات، هذا جزء من الإجابة على السؤال، في أصعب الظروف وفي أحلكها ظهرت عداوة عبد الله بن أبي بن سلول الذي انخذل بثلث الجيش في غزوة أحد.
نعم.
طب كان بإمكانه في البداية قبل الخروج أن ينخذل، لكن لا، أراد أن يحدث اضطرابا في صفوف الجيش وهم في طريقهم إلى المعركة، ليكون فعله وعمله أنكى وأوقع وأشد تأثيرا على المسلمين. المسلمين. نعم. المثال آخر لو أردنا حتى لا نكثر من الأمثلة، في غزوة الأحزاب، وتقريبا يمكن الآن ما نعيشه يمكن غزوة أحزاب أخرى.
نعم.
غزوة أحزاب أخرى، كل قوى الكفر على اختلاف أصنافها وألوانها وبلادها إنما اجتمعت لتضرب المسلمين.
نعم.
لتضرب المسلمين. فالمنافقون في غزوة الأحزاب وهم ضعفاء النفوس والذين تزعزعت قلوبهم عند رؤية الجيش العظيم وظنوا بالله عز وجل الظنون، وكذلك برسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بإضعاف معنويات غيرهم من المسلمين، وقالوا من ضمن ما قالوا: عندما بشر الرسول أصحابه بأنه أوتي مفاتيح الشام وفارس واليمن، كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط.
نعم.
يعني كلام الحقيقة في قمة التشكيك وقمة الاستخفاف والاستهزاء بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثال أخير ربما، حادثة الإفك وما ذكره أصحاب السير من دور المنافقين فيها، في إشاعة يعني الفاحشة في صفوف المؤمنين، واتهام أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في عرضها وفي عفتها وفي شرفها وفي طهارتها، كل هذا الكلام لا يقدم عليه إلا المنافقون، والله عز وجل وصفهم يعني لم يتركهم في على يعني يفعلون ولا يبين للمسلمين وللمؤمنين يعني من هم، فقال الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. واضح يعني المسألة، أنت ما تستطيع أن تتعامل مع الإنسان إلا يعني بالظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر كمسلم، لكن هو لا يحبك. ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وهذا شأن المنافقين في كل زمان ومكان، يوم أن كان يتنزل القرآن وفي زماننا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. طبعا هذا الكلام في نوع من المخادعة.
نعم.
لله رب العالمين. والله عز وجل يقول: يخادعون الله وهو خادعهم، لا يستطيع إنسان أن يخدع الله رب العالمين. وفي هذا الإطار ربما في بيت جميل للشاعر لما قال عن صفات، وهي صفة تنطبق على المنافق: يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. هذا برضو كلام في إطار ابن القيم رحمة الله عليه في هذا الإطار في ذات الصدد، يبين يعني بعض من صفات المنافقين.
نعم.
نعم. فبيقول أنهم أعذب الناس ألسنة، لسان أنه يقطر حلاوة إنجاز التعبير، وأمرهم قلوبا، تعالى القلب تجد كالعلقم إنجاز التعبير، كالحنظل إنجاز التعبير، وأعظم الناس خلفا بين الأعمال وبين الأقوال. لا يمكن أبدا أن يطابق قول المنافق فعله، ولذلك حذر الله عز وجل المؤمنين من مخالفة القول الفعل.
نعم.
يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، على اعتبار أن هذا أيضا من الصفات التي تنطبق على المنافقين.
يعني شيخ، نستطيع أن نقول أن الموافقة القلبية لأهل الباطل في حربهم على المسلمين هي تعتبر عين النفاق؟
نعم. وبلا تردد.
نعم.
الموافقة القلبية والرضا بما يفعله الكفار وأعداء الله في المسلمين إنما يكون منهم.
طب علاقة هذه الموافقة على إيمان العبد؟
احنا الكلام قبل قليل تقدم ان النفاق نفاقان،
نفاق
عملي ونفاق عقدي.
بالضبط. نعم.
ربما انا لا اريد يعني ان اتسرع في اصدار احكام والفتاوى صعبة إلا غير يجب أن تقدر إلى آخره يعني كلام. لكن الحقيقة خليني أنا يعني ألتزم إلى أقصى حدود الالتزام إنه الأمر فيه خطورة. قد يقع هذا الصنف من الناس في النفاق العقدي
والذي يحبط العمل بالكلية.
بالضبط. قد ويعني قد إذا دخلت على الفعل المضارع فالناس تفيد التقليل. لكن هذا الكلام فيه تحذير شديد لمن يجد في قلبه نوعا من ارتياح نوعا من حب لما يفعله أعداء الأمة في المسلمين.
جيد. نعم. طيب شيخنا الفاضل، هناك كبائر أوصلها الإمام الذهبي أو ابن حجر إلى أكثر من 70 كبيرة وهي كبائر الجوارح، هل هناك فرق ما بين كبائر الجوارح وبين كبائر القلوب؟ وقد تحدثت قبل قليل عن النفاق العقدي والنفاق العملي، وهل يعتبر النفاق العقدي بمثابة أو كبائر الكبائر القلوب؟
جدا جدا بكل أريحية أقول هذا، ولست يعني وليس في الأمر مبالغة لو أننا قلنا أنه كبائر القلوب أخطر من كبائر الجوارح.
لماذا؟
كبائر الجوارح أمرها ظاهر.
نعم.
أمرها إيش؟ ظاهر. أما كبائر القلوب يعني من أبرز الفروق اللي بينهن أمرها خفي. زي خطورة الإنسان المنافق العملي والمنافق القلبي.
نعم.
هذا يعني ربما تتعامل معاه وأنت تعرفه، إنسان أخلف معك موعدا، جيد؟
نعم.
هذا صفة من صفات النفاق. إنسان كذب عليك، إنسان
سرق، إنسان زنى، إنسان فعل من هذه الكبائر.
لا يعني أنا أريد أن أريد أحصر الحديث في الصفات الأربعة للمنافق. فهذا الإنسان من الممكن جدا أن تتعامل معه على بينة. إنسان مثلا أخلف معك موعدا تأخذ بالك في المرة القادمة.
نعم.
إنسان كذب عليك في المرة الجاية تأخذ بالك بهذا المعنى. لكن الحقيقة الإنسان الذي ينافق نفاقا عقديا كيف تعلمه؟ أنت لا تعرف أصلا صاحبه، وبالتالي هنا إيش؟ هنا الخطورة وهنا الفرق. وبالتالي ليست الكبائر مقصورة على الأعمال الظاهرة، بالعكس هناك أعمال للقلوب تعتبر كبائر. نعم. والقرآن الكريم يعني لما لو أردنا أن نفصل القول يمكن ذكر عندما ذكر لنا يعني مثال مزدوج إنجاز التعبير، وهي مثلا معصية آدم عليه السلام.
نعم.
ومعصية إبليس. معصية إبليس كانت معصية آدم كانت يعني عبارة عن كبيرة خلينا نقول أو ذنب بغض النظر عن كونه كبير أو غيره من أعمال الجوارح.
نعم.
ولذلك تاب آدم عليه السلام وأناب فتاب الله عز وجل عليه. لكن معصية إبليس لأنها كانت معصية قلبية ظلت معه واستكبر وأصر على ذنبه، ولذلك لعنه الله عز وجل وطرده من رحمته سبحانه وتعالى. ولذلك من خلال هذين المثالين ربما يعني نوجه رسالة واضحة وسريعة على أن الإنسان الذي يجب أن يحذر من كبائر القلوب بمرات ومرات بالمقارنة مع اللي هو حذره وخوفه من كبائر الجوارح. نعم. فمثلا الكبائر الجوارح يعني مثلا أو كبائر قلبية حتى بالأحرى، مثلا الرياء هذه كبيرة من الكبائر لكنه عمل قلبي.
نعم.
وبالتالي هو إيش؟ كبيرة من كبائر القلوب. العجب، الكبر، الخيلاء، القنوط من رحمة الله، اليأس إلى آخره. فهذا الكلام الحقيقة. ومن ضمن الكبائر المناسبة لموضوع البرنامج اللي هي الشماتة بمصيبة المسلمين والسرور بأذاهم والفرح كذلك ومحبة أن تشيع الفاحشة فيهم، كل هذه أعمال من الأمم تصنف وتعتبر على أنها من كبائر القلوب والعياذ بالله رب العالمين. والله عز وجل قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
هاي
هذا دليل واضح، الكبائر والفواحش في منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن بنص الآية الكريمة. فالخطورة يعني تكمن في لأنه الأمر الباطن يعلمه الله عز وجل.
نعم.
وبالتالي العقوب عليه أشد وأكبر، ليس إلا أنه مثلا ممكن الإنسان يعني لما يكون يعمل كبيرة من كبائر الجوارح من الممكن أن يكبح جماح نفسه لو رآه إنسان فبعملهاش.
نعم.
وبالتالي من هم بعمل حسن كما في الحديث أو سيئة فلم يعملها كتبت له حسن.
نعم.
وبالتالي في هناك من بعض الكوابح لأصحاب الكبائر اللي هو كبائر الجوارح لكن لا كوابح لكبائر القلوب، والله تعالى أعلى وأعلم.
طيب شيخ من فضل، فيما يتعلق بهذا الأمر كبائر القلوب وغيرها لها علاقة وطيدة فيما يتعلق بتحقيق عقيدة الولاء والبراء.
نعم.
وبالتالي السؤال، كيف يحقق المؤمن والمسلم عقيدة الولاء والبراء أو علاقة الولاء والبراء فيما يتعلق بكبائر القلوب؟
والله العلاقة وطيدة. العلاقة وطيدة جدا. الولاء والبراء، مسألة الولاء بداية حتى يكون الكلام يعني قائم على سوقه، اللي هي المحبة في أبرز معانيها، محبة الإنسان لربه ومحبة الإنسان للمؤمنين، هذا يعني اللي هو. والبراء على العكس من ذلك.
نعم.
اللي هو أن يبرأ الإنسان من أعداء الله ومن من نعم من كل أعداء من 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 يعني يحدون الله عز وجل ورسوله، أن يبرأ الإنسان منهم. إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه.
نعم.
لأنه عدو لله، فلما تبين له أنه عدو تبرأ منه، كما يعني قص علينا القرآن الكريم. نعم. وبالتالي أبرز أمر من الأمور التي ينبغي أن يتحرز من الإنسان ليخرج من إشكالية معينة أن يقلع وأن يكف عن هذا الذنب. وبالتالي أي إنسان بده يتخلص من كبائر القلوب أو من كبائر الجوارح زي الذنب، كيف التعامل بالتوبة، عفوا، موضوع التوبة، كيف يتعامل الإنسان أو كيف يحقق الإنسان التوبة؟ لها أربع شروط. الشرط الأول أن يقلع وعلى الفور عن المعصية، والمعصية تشمل اثنين، تشمل كبائر الجوارح وكبائر القلوب، أن يكف، أن يقلع. ثم بعد ذلك أن يعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى ما كان منه. والأمر الثالث أن يندم على ما كان منه، يندم ندما شديدا. والأمر الرابع اللي هو إذا كان الأمر له علاقة بحقوق المسلمين عليه أن يرد لهم حقوقهم. وبالتالي من أراد أن يخرج وإلى غير رجع بإذن الله تعالى من كبائر القلوب اللي هي أخطر من كبائر الجوارح، عليه أن يقلع على الفور عن هذه الخطيئة. نعم. وعن هذا، عند ذاك وفي المقابل طبعا يستطيع بالمناسبة أن يحقق اللي هي عقيدة الولاء والبراء لله عز وجل أولا وللمؤمنين ثانيا، ثم يتبرأ من أعداء الله عز وجل في المقابل.
جيد. شيخ الفاضل، يعني ربما تتابع وكذلك كل من يسمعنا يتابع الهجمة الشرسة اليوم على المسلمين لتفتيت المسلمين طبعا في سوريا، العراق، ليبيا، اليمن، يعني في كل بلدان المسلمين. الهدف شيخ الفاضل من هذه الهجمة الشرسة، وانت تتابع تجد، لا تجد طرف واحد يعني هو الذي يشارك، بل تجد أطراف متناقضة، يعني مثلا الشيوعية، العلمانية، الشيعية، الغربية، الصليبية، كل تجمعوا نحو هدف واحد وهو المسلمين. إيش الهدف من هذه الهجمة الشرسة التي تحياها الأمة في هذا الوقت بالتحديد؟
يعني هو الأمر ليس مقصورا على هذا الوقت بالتحديد.
نعم.
هذه الهجمة على اختلاف أشكالها وألوانها
في واقعنا. نعم.
وعلى اختلاف القائمين عليها موجودة منذ أن صدع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله محمد رسول الله.
نعم.
نعم. واستمرت الهجمة وستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، هذا كلام مفروغ منه.
نعم.
لكن الهدف الذي يجتمع عليه أولئك المختلفون بين شرق وغرب وشمال وجنوب إلى آخره، إنما هو القضاء على هذا الدين واستئصال شأفته. واستئصال شأفته، هذا هو. إيش؟
لماذا؟
لأنه الدين الحق. لأنه طبعا لماذا؟ لأنه طبعا إذا 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 سمحوا بإقامة الدين في الأرض فإنه عليهم أن يتنازلوا عن أهوائهم وعن رغباتهم كما العرب في الجاهلية.
نعم.
لماذا لم يعادي العرب توحيد الربوبية؟ إنما عادوا توحيد إيش؟ الألوهية، لأنهم يعلمون أنه إذا أقروا بتوحيد الألوهية فإنه ينبغي عليهم أن يتنازلوا عن سلطانهم إلى سلطان الله.
يعني له
ولذلك سيدنا أبو بكر. نعم. رضي الله تعالى عنه لما خنق عقبة بن أبي معيط رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ أبو بكر كان فقيها لهذه المسألة، لم يقول أتقتلون رجلا أن يقول إلهي الله، فقتلوه ربما.
نعم.
نعم. فالغرض اللي هو إيه؟ استئصال شافة هذا الدين، لأنه بتغييبه ولن يستطيعوا إلى ذلك. أنا واحد من الناس قلتها وأقول والله إني على اعتقاد جازم لو لم يبقى في هذا الدين إلا امرأة مع احترام للمرأة المقصود اللي هو يعني العنصر الضعيف العنصر لو لم يبقى إلا امرأة لنصر الله عز وجل بها هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. كيف؟ من لاش علاقة. المهم على الإنسان أن يعمل والله عز وجل هو الذي عليه أن ينصر وهو الذي عليه أن يحقق النتائج سبحانه وتعالى. وبالتالي هذه بشرى بشرنا إياها القرآن الكريم وبشرنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لن يستطيع الأعداء مهما ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا حتى ولو اجتمعت معهم أعداء الإسلام من الشياطين فإنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلا أن يستأصلوا شعفة هذا الدين خابوا وخسروا. لكن هم يحاولون يريدون أن يعني تشيع الفاحشة والرغبات والأهواء والكبائر على اختلاف أصنافها وألوانها قلبية جوارح أيا كانت هذا هو الغرض وهذا هو إيه المبتغى.
علاقة هذا الأمر بقوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون شيخ.
هذا الدليل هذا الدليل على الكلام الذي تقدم الله عز وجل سينصر هذا الدين شاء الكفار أم أبوا
يعني حتى لو اشتدت الهجمة حتى لو قتل ما قتل من المسلم
الحديث تقدم لو قتل لو لم يبقى امرأة
لا يضروكم إلا أذى
بإذن الله تعالى. فالكلام هذا الحقيقة الإنسان المسلم يطمئن إلى هذا المآل مهما عظمت الجراح مهما عظمت التضحيات مهما عظم القتل فالمستقبل بإذن الله رب العالمين لهذا الدين. لكن في الحقيقة لو أردنا أن نوجه كلمة عتاب للمسلمين في بقاع الأرض إنه تحقيق وعد الله عز وجل بالنصر لا لست مبالغا لو قلت أنه بأيدينا لو أننا عملنا بموجبه عملنا إيش يعني أنا أذكر مثلا
بنصرتهم
نعم عندنا في فلسطين شن علينا العدو اليهودي 3 حروب واضح والله عز وجل نصرنا فيها بقدر ما عندنا من إيمان. أنا لا أقول إن إحنا انتصرنا والمقاومة انتصرت انتصارا يعني كاسحا وأزالت الاحتلال
نعم.
لا لكن الله عز وجل نصرنا بمقدار ما عندنا من نصر لهذا الدين. الأمر الذي يعني والذي أقصد من ورائي أنه كلما زدنا نحن من نصرتنا للدين كلما زاد الله عز وجل من نصرنا. وبالتالي كلمة على هذا الصعيد وفي هذا الإطار أنه على المسلمين وفي بقاع الأرض أن يوحدوا صفوفهم وأن يوحدوا كلمتهم كفاهم خصومات وكفاهم شردمة وكفاهم ليجمعوا صفوفهم إلى بعضهم البعض ويواجهوا أعداءهم مواجهة يعني مواجهتهم لو كرجل واحد أو على قلب رجل واحد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا الحبيب يعني هل شهدت الأمة واقع مرير كما هو اليوم يعني في سابق عهدها؟
والله أنا يعني الكلام هذا الحقيقة يحتاج إلى نوع من
يعني قصدي في أيام نعم التتار وأيام نعم الهجمات الصليبية المتكررة وغيرها
على صعيد ما درسناه في التاريخ
نعم
لم يبن لنا في التاريخ أن هجمة أسوأ من الهجمة التي هجمها التتار مرت على العالم الإسلامي
نعم
هيك التاريخ بيقول. يعني من ضمن اللي هو الكلمات في هذا الإطار تحضرني كلمة أو أكثر من كلمة كلمتين ربما إحداهما للإمام ابن كثير في البداية والنهاية لما يقول اختبأ الناس في الميازيب أجلكم الله في المجر من شدة الله كان التتري يصطف الرهط من المسلمين الرهط دون العشرة ثم يدخل بيته فيشتمل على سيفه ثم يخرج إليه فيقتلهم جميعا لشدة الوهن وحب الدنيا وكراهية الموت التي كانت في قلوب المسلمين آنذاك.
لكن اليوم أفضل.
الإمام الإمام ابن جرير الطبري في التاريخ الأمم والملوك بيقول والله إنني عندما أتعرض لذكر الحادثة ويقصد حادثة التتار والله إنني أقدم رجلا وأؤخر أخرى فمن ذا الذي يهون عليه أن ينعي الإسلام وأهله. هذا عبارة أنا بحفظها.
نعم.
لكن الحقيقة هذا على صعيد القراءة والدراسة في التاريخ. لكن ما يحدث اليوم الحقيقة هو أفظع مما فعله التتار. لو أنا بدي أعقد بعضا من المقارنات على صعيد القتل قذيفة واحدة تقتل المئات تقتل العشرات وربما أحداث سوريا يوميا لا يقل عدد القتل عن 100
كل وجبة 100
عدد الشهداء
نعم
مش قتلة شهداء عدد الذين يرتقوا إلى الله عز وجل شهداء نحسبهم كذلك إن شاء الله رب العالمين لا أقل عن 100، فضلا عن اللي بيصير في أراكان، في الفلبين، في أفغانستان، في العراق، على يد المد الشيعي الصفوي الرافضي. بهذا المعنى. فلو بدك تعد أنت عدد شهداء المسلمين اليومي بالمئات، بالمئات. شوف عندما يجتاح ما يسمى زور البهتان الحشد الشعبي،
نعم.
كيف يفعل بالمسلمين، بأهل السنة،
إبادة جماعية، نعم.
إبادة بكل معنى الكلمة. شوف الذي حدث في الفلوجة أخيرا،
واليوم في الرمادي،
واليوم في الرمادي، وبكرة، نعم، في الموصل، نسأل الله العفو والعافية. لكن هذا كله كلام بإذن الله تعالى لن يضرون إلا أذى كما أخبر الله رب العالمين. وبالتالي،
نعم،
وبالتالي يعني الأمر فيه نوع من مقارنة، من أشد ومن أقل شدة. أنا في تقديري ما يحصل للمسلمين اليوم أكثر وأعنف وأشد،
نعم،
مما حصل للمسلمين على عهد التتار. لما كان يعني لضعف الإمكانيات بالمقارنة مع إمكانية هذا الزمن اللي كان عليه التتار،
نعم.
صحيح كانت عندهم قوة، عندهم بأس شديد ضد،
نعم،
المسلمين، لكن الإمكانيات اليوم رهيبة بالمقارنة مع إمكانيات التتار. وبالتالي الهجمة التي يتعرض لها المسلمون اليوم أشد بمرات ومرات من الهجمة التي تعرض لها المسلمون أيام التتار.
عشان هيك بعض الناس أو بعض المسلمين يقولون والله يا شيخنا المسلمين بدهم 1000 سنة حتى تقوم لهم قائمة. صحة هذا الكلام؟
هذه كلمة أنا الحقيقة أنا أحرز نفسي عنها وأحذر إخواني من أن يقولوها، لأنها إحدى كلمات النفاق
والانهزامية.
نعم بالضبط،
نعم.
قميه المنهزم الإنسان المنافق. وبالتالي لا، أنا بأقول والله الذي لا رب غيره، وأقسم على الله إنه لو عمل المسلمون من هذه اللحظة بموجب نصر الله لنصرهم الله في اللحظة نفسها،
نعم،
منها توحيد الصف وتوحيد الكلمة يعني تجديد النوايا لله رب العالمين والإخلاص في العمل والدعاء وأن يستفرغ الإنسان ما عنده من جهد لنصرة الإسلام والمسلمين وكل ما هو مطلوب في هذا الإطار. لو أن الإنسان قام به وأخلص في ذلك لربي عز وجل، والله سينزل الله عز وجل علينا النصر للتو.
نعم،
هذا أنا كلام بقوله عن اعتقاد.
إذن
اعتقاد جازم
شيخنا الحبيب، يعني وهو هذا السؤال المهم، ما هو أقل ما يقدمه المؤمن والمسلم تجاه إخوانه المسلمين؟
يعني ليس أقل من الدعاء
مثلا، نعم،
ليس أقل من رفع كف الضراعة إلى الله رب العالمين في الصلوات الخمس
والموافقة القلبية
والمؤنام،
نعم،
القلب، الدعاء من العبادات القلبية، زي ما فيه كبائر قلبية في عبادات قلبية، الدعاء من العبادات القلبية. صحيح لما ندعو الله عز وجل بالألسنة واللسان جارحة ونرفع أيدينا والأيدي جوارح، لكن لها اتصال ولها امتداد بالقلب، نعم. فإذا الإنسان يعني اهتم بهذه المسألة ورفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل في اليوم 5 مرات على الأقل،
نعم،
مع الصلوات الخمس، في عقب كل صلاة يخصص للإخوان المسلمين دعوة أن ينصرهم الله عز وجل على من عاداهم وأن يؤيدهم وأن يعني يبطل كيد أعدائهم بهذا المعنى. فهذا يعني أنا بصنف هذا الإنسان أنه عمل لصالح الجهاد ولصالح المجاهدين ولصالح المسلمين ووالى المسلمين وعاد أعداء الله المجرمين.
طيب شيخنا، وبهذا نختم، يعني كان هناك سؤال آخر، لكن السؤال الفرح لفرح المسلمين والحزن لحزن المسلمين، هل يترتب عليه شيء من أجر أو إثم؟
بالطبع،
نعم،
يعني هذا الكلام عندما لما رب العالمين حذر المنافقين إن تسبكم حسنة سيئة يفرحوا،
نعم،
فهذا الكلام في المقابل، في العكس، أن المسلم الذي يفرح لحسنة الإنسان المسلم يكون مأجورا، والمسلم الذي يحزن لحزن المسلم أيضا هو مأجور، لأنه ينطبق عليه الحديث مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالجسد بالحمى والسهر،
نعم،
أو نعم. فالقطع هو مأجور، لأنه يعني الإمام الشافعي الشيء بالشيء يذكر، يعني وإن كان خارج الموضوع قليلا، لما استدل على أن المؤمنين يرون ربهم استدل من خلال قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، عن مين؟ عن الكافرين،
نعم.
فقال ما دام حجب أناس فإن أناسا لن يحجبوا،
يا الله،
عن رؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا المنافق يفرح لحسنة المؤمن وبالتالي هو مأزور،
نعم،
وفي المقابل الإنسان المؤمن الذي يفرح لفرح المؤمن ويحزن لحزن المؤمن، إنما هو مأجور على فرحه وعلى حزنه في حق المؤمن، فرحا كان أو حزن، مأجور قطعا. نعم والله تعالى.
كلمة ختامية لكل من يسمعنا شيخ الفضل في ظل الواقع الأليم الذي تحياه الأمة،
إن كانت لنا من
وليس واقعنا، يعني بعض الناس يقول لك واقعنا أليم، لا هو واقع الأمة بشكل عام يعني.
نعم. واقع الأمة الكلمة إن كانت لنا يعني هناك من كلمة ذات بعد في هذا الإطار، فهي العودة المأمون الميمونة لله رب العالمين. وأنا أطالب نفسي أولا، وأنا أتحدث قبل حديثي للسادة المستمعين، العودة المأمونة الميمونة الحقيقية ومراجعة حسابات النفس وإخلاص العمل وإخلاص القول لله رب العالمين، وأن يبث كل إنسان مسلم روح التضحية وروح الفداء وروح وأن نرفع جميعا كف الضراعة، وكما تقدم الحديث أن يوحد المسلمون صفوفهم لا سيما الجهات المقاتلة أو فصائل المقاومة،
نعم.
إن في سوريا أو في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان، لأنه إذا اتحد المسلمون صوب أعدائهم فإن الاتحاد يعني معلم بارز من معالم نصر الله عز وجل للمتحدين على أساس من هذا الدين، والله تعالى أعلى وأعلم.
فتح الله عليك وجزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين شيخنا الحبيب. لا يسعنا في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك مستمعين الكرام إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا فضيلة الدكتور خالد حمدان الأستاذ بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية وعضو رابطة علماء فلسطين. كذلك شكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بهاء تيم، ومن الإعداد والتقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.